Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podcast Salt.
هاي، كيفك؟ سافا ستنا العزيزة تالا،
شو صاير تحكي فرنش؟ شكلك انت من المتحضرين مش الانسيفيلايزد.
شو فكرة انت؟ انا ستي من علي وجدي من صوفر.
ما هو خلص انت رحت على ألمانيا ونسيت أصلك يا باشا.
ما هو شو انت، كل ما احضر هذا الاخبار تبع اوكرانيا وبيطلع لي هذا تبع يونزر يعني عن جد بتحس حالي انه وينك، شو انا حشره ولا ما بعرف يعني.
لا عادي، ممكن
تحط شعري اسود يا اخي.
تحط لينسز تعملهم ازرق. اسمع، انا على فكره مش كتير يعني بتابع الترندز، مش عشان ما بحب الترندز او الفلترز اللي بتطلع على انستغرام، بس عشان عبال ما اكتشفهم بتكون اوريدي الموجه خلصت، عرفت؟ بس هاي المره يعني الصراحه استعملت فلتر انسيفيلايزد، حسيت لازم.
بس قديش غريبه يعني انت، نحن عم ناخذها طبعا بمزح وضحك، بس قديش غريبة كمية الجهل بخليني أعتبره وعدم المعرفة والانحطاط حقيقة المهني لحتى يكون صحفي يستطيع أن يتحدث بهذه اللغة. يعني
إحنا طبعا للناس اللي مش عارفة، بس أتوقع يعني انتشر الموضوع كتير على السوشيال ميديا، عم نحكي عن تغطية الإعلام الغربي لمسألة اللجوء اللي عم تحصل حاليا من أوكرانيا. فكان في تصريحات وتغطية عنصرية جدا عم بتقارن ما بين اللاجئين الأوروبيين بين قوسين المتحضرين وبين اللاجئين السوريين أو اللاجئين اللي من بين قوسين كمان العالم الثالث،
الشرق أوسطيين. يعني أنت بالتالي ما بعرف، يعني يبدو أن الشرق يعني في ليفلات حتى باللجوء. يعني في عندك لسه الأفريقيا، سوريا، وأنت طالعة. فتخيلي لسه الآن بدأت أشعر أنا قديش الأفارقة تعرضوا ل يعني على مدى طويل، حقبة طويلة من الزمن، وخصوصا في أوروبا وخصوصا في أمريكا تعرضوا لهالنوع من قديش في قهر. هذا الكلام تالا قديش
يعني أنت بتعرف إيش اللي قهرني؟ يعني عادة تصريحات مثل هيك بتطلع من سياسيين متطرفين، بس ليش صحفيين؟ يعني أنت كصحفي ليش مضطر أصلا تقارب وتعمل هاي المقاربة؟ الماء لها طعمة. أنت وظيفتك تنقل وضع اللاجئين على الأرض، شو دخل أنك أنت تقارن وتحلل؟ مش دورك. يعني هذا اللي قهرني.
يبدو اللي أنا من خلال متابعتي البسيطة للإعلام، خصوصا هي التغطية للحرب الأوكرانية ومسألة اللجوء على الحدود وإلى آخره، يبدو في محاولة من الإعلام لشحن الطبقة الشعبوية في أوروبا،
ممكن
باستخدام هذا النوع من الحديث العنصري والتمييز. هذا استخدمه ترامب طبعا بالحملة الانتخابية تبعه، نفس ستايل الكونسبت اللي عم يحكوا فيه تم استخدامه قبل حتى يكتسب هاي الطبقة اللي هي أساسا هي الحاضنة للتطرف وحاضنة لفكرة التطرف.
يعني أتوقع التغطية الإعلامية بالآخر هي انعكاس للمجتمع
طبعا،
فبرضو يعني هذا التطرف والاستقطاب موجود على الشارع، وطبعا الإعلام لن يسلم منه، يعني مثل ما في كتير قطاعات أخرى لن تسلم منه. يعني
أنا حقيقة تعالى في حادثة حدثت مع صديقنا بتبين لي قديش المجتمع الأوروبي كمان مغذى من الإعلام. صديقي متزوج من أوروبية وراجع هو وياها من المطار، يعني كانوا برحلة وراجع هو وبنته وهي، فبالمطار على حاجز التفتيش فتشوا بشكل يعني سريع لصديقي هو وزوجته، هو ومرته، هو وبنته، ومرأ من الحاجز. دخلت مرته على التفتيش ففتشوها بشكل أكبر، فهي حتى عم تمزح طبعا، هي عم يعني شوفي النكتة، عم تقول له انت العربي مرقتوه وانا الاوروبية عم تفتشوني اكتر، وعم تضحك وعم الفرح والسرور المطار والى اخره.
وهي يعني ما بين زوجين، ما بالك يعني
متزوجين على بالضبط، فما بالك الاشخاص العاديين. على كل حال يعني هذا الموضوع موضوع كثير يعني حديث طويل كثير تم وما زال يناقش به، كان من قبل مثل ما ذكرت لك على الافارقه، اليوم على الشرق اوسطيين، بكره ما بنعرف لمين بده يكون الحديث. يعني خصوصا انت اليوم نحن عم نحكي مثلا بالمانيا كدوله مثل المانيا، بس كمان للتوضيح مشان ما نذكر اي معلومات مغلوطه، لم يعاملوا اللاجئين الاوكران افضل من اي لاجئين اخر في اطار الدوله كدوله في المانيا، بالعكس تماما. يعني لحد الان القوانين في المانيا منحوا حق الحمايه تمدد لثلاث سنوات، الناس اللي اخذت حمايه بشكل اكبر هن اللاجئين السوريين، اخذوا الحد الاقصى للحمايه الانسانيه في المانيا لحد هي اللحظه اللي نحن عم نحكي فيها قانونيا لليوم.
لا واحنا يعني انا بهمني كمان لما احنا ننتقد التغطيه الاعلاميه ما قصدنا شيء يعني مسيء للاجئين الاوكران، يعني اللاجئين بالاخر هن كلهم عم بيعانوا، ومش المفروض يكون في مزاوده على حسب العرق او على حسب
صحيح
عرفت.
ما في أصعب منها تالا اللي بيطلع من بلده. أنا حسيت فيها إنه تتركي مكان طفولتك ومكان أنت أسستي فيه حياتك. الله يعين العالم، والحرب بشعة بكافة الأحوال. إحنا ما عم ننتقد أي حدا طبعا، بس ولكن فقط عم نشوف إنه هذا التصريحات وعم نحاول نحللها ونحكي فيها مو أكثر من هيك.
تماما. فاليوم رح يكون معنا علشان يشرح لنا أكثر عن هذا الموضوع، عن كيف الصحفيين عم بيغطوا مسألة اللجوء، أحمد أبو حمد، هو محرر في معهد الجزيرة للإعلام ومؤسس مشروع إيلان المعني بصحافة اللجوء والتابع للمعهد.
أهلا بأحمد. ويا أيها المحررين ويا أيها المحررات، أصبح معنا الأستاذ والصحفي.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
أحمد أبو حمد، مرحبا أحمد.
أهلا فيك، تحياتي.
كيفك وكيف البرد معك؟
كله تمام، ماشي الحال، تعودنا.
عم بسمعك كنت عم تقول لتالا قبل الهواء أنه درجة الحرارة 4
اليوم. دفى
منيح، صيف.
بالضبط بالضبط.
أحمد تعال تعال عنا على القاهرة، إحنا هنا دفع على الآخر.
أنتوا لازم تيجوا عندي بالصيف وأنا بروح عندكم بالشتاء.
بالضبط. شكرا شكرا لوجودك معنا اليوم، وشكرا لاستجابتك. صراحة حسين أن أنت كمحرر وكمدرب ممكن أنت تفيدنا بالإجابة على بعض الأسئلة المحيرة تاعتنا أنا وعروة. بدي أبدأ معك بتقييمك للتغطية الحالية اللي عم نشوفها للحرب الأوكرانية الروسية، بصفتك صحفي ومعاين للإخبار ومدرب وشخص معني بقضايا اللجوء.
نعم، بصراحة يعني بداية الحرب كان في نوع من الصدمة للجمهور قبل الصحفيين حتى، اللي انصدموا بكمية العنصرية الكامنة اللي انطلقت فجأة للشاشات من قبل سواء الصحفيين أو يعني المراسلين أو حتى مقدمي البرامج، اللي بصراحة ما كنا متوقعينها وما كنا حاسين بحجمها إلا لما صارت أزمة أوكرانيا والمقارنة ما بين اللاجئين الشرق أوسطيين وما بين اللاجئين اللي جايين من أوكرانيا. اللي شفناه من مصطلحات، استخدام مصطلحات بموضوع السيفيلايزد وانسيفيلايزد، بموضوع انه ما هم شؤر وعنهم زرع فالتعاطف معاهم اكبر، من موضوع انهم هم بيشبهونا، الثقافه تاعتهم نفس ثقافتنا. كل هاي الكومنتس اللي احنا كنا بالعاده نسمعها من سياسيي اليمين المتطرف مش بالمينستريم ميديا، كانت صادمة بالنسبة لنا بصراحة وما كانت متوقعة، خصوصا وإحنا عم نحكي إنه هذا الإعلام الغربي اللي هو أي إشي بيصير عنا بيحكي لك إنه أنت مش عم تتبع المعايير الإعلامية الصحيحة اللي إحنا حاطينها، أنت منحاز بالضبط، أنت منحاز، أنت مش محايد، أنت في عندك توجه، كل هاي التفصيلات اللي كانوا يحطوها كعقبة أمام مهنية التغطيات العربية أو التغطيات اللي قادمة من الشرق الأوسط. فيعني ما مش مريح نهائيا انه احنا نشوف هاي التغطية بهذا الشكل.
طب احمد، يعني انت من خلال خبرتك كصحفي ومعاين للاخبار مثل ما تحدثنا سابقا، يعني برايك ما هو سبب المقارنة؟ يعني انا يعني اكيد هو ما انحكى عبثا هذا الكلام على 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 شبكات الاعلام، شو سبب المقارنة في الشقر والصفر والى يعني هذا، هل له هدف بعيد المدى قريب إلى آخره؟ دائما في الأخبار نتحدث عن هاي المصطلحات، يعني في هذا الخبر ممكن يكون له تأثير بعيد قريب إلى آخره.
نعم، هلأ يعني إذا إحنا عم بنلاحظ كيف كان تصرف أوروبا قبل شهور مع اللاجئين اللي جايين من الشرق الأوسط اللي ماتوا من البرد على حدود بيلاروسيا أو على حدود اليونان، تمام؟ اليوم أوروبا عم تفتح حدودها أمام اللاجئين الأوكران، وهو واجب، يعني برضو مش إنه يعني إشي سيء إنها عم تفتح حدودها طبعا أمام اللاجئين الأوكران، هو واجب، لكن الواجب إنه يكون فيه عدم تمييز وعدم تفرقة ما بين كل اللاجئين، لأنه حق اللجوء حق إنساني مصان ضمن التشريعات والقوانين الدولية. إنما شو السبب اللاحق؟ يعني يفترض أنه نسأل هو شو السبب السابق. لما أوروبا استقبلت أكبر عدد من اللاجئين خلال فترة 2015، ظهر أن خطاب يميني متطرف، وللأسف تم تغذيته من برضو مؤسسات صحفية بنقدر نحكي كانت تطرح حالها كمؤسسات بديلة، واللي هي جزء منها يعني ممول من تمويل من المعسكر الشرقي اللي حاليا عم بيقاتل في أوكرانيا. يعني شيطنة اللاجئين وتعزيز خطاب اليمين المتطرف أجا بسبب برضو البروباغندا اللي كانت تتبثها مؤسسات إعلامية تابعة للمعسكرات الشرقية، وهذا الحكي انبنى عليه خطاب يميني كثير كبير، وصلنا لمرحلة أنه صار يعني خطاب الإعلام بيحكي عن أوروبا للأوروبيين من باب العرق، من باب اللون، من باب لون البشرة ولون العيون. هذا السبب اللي خلى المؤسسات الإعلامية تعكس التعاطف الأكبر عند المجتمعات اللي هي جاية منها، اللي طالعة منها، لأنه الصحفي هو جزء من مجتمعه.
طب ما هي الأخطاء الشائعة؟ يعني هل نحن اليوم إذا بدنا نحكي عن مسألة اللجوء وإلى آخره، ما هي الأخطاء الشائعة اللي ممكن نرصدها بتغطية الأخبار لهي المسألة؟ يعني نحن اليوم شفنا الأخطاء اللي وقع فيها بعض مؤسسات الإعلام الغربية أو حتى العربية، كيف فينا نتفادى هي الأخطاء؟
تمام.
وما هي أساساً؟
تمام. هلأ بالمجمل الأخطاء اللي بتكون متعلقة بتغطية قضايا اللاجئين اللي هي بشكل أساسي تنامي خطاب الكراهية في وسائل الإعلام تجاه اللاجئين عموما، تمام؟ وهذا بيأثر على وجهة نظر المجتمعات المستضيفة لهم، وبيطور سردية بأنه هؤلاء اللاجئين بتحملوا مسؤولية الأخطاء والمشاكل اللي عم بتصير في دول الاستضافة. برضو الصحفيين غير ملمين بشكل كافي بالتشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية اللي معنية باللاجئين. لهيك احنا شفنا مثلا الصحفيين طلعوا حكوا انه مشكلهم مش لاجئين، لانه هو بتصوره بالنقل الاعلامي صار شكل اللاجئ او صار اللاجئ له شكل، بطل فيه له تعريف قانوني. وهذا يعني واضح موضوع الجهل بالقوانين والتشريعات اللي بتحكي لك مين هو اللاجئ ومين مثلا المهاجر غير النظامي، وشو الصفات اللي بتنطبق على كل حدا وشو الحقوق اللي لكل حدا. برضو بتلاقي انه في حالات تمييز واضحة ما بين بعض الجنسيات اللاجئة مقابل جنسيات أخرى، مثل حالة أوكرانيا تحديدا. برضو أصوات اللاجئين ما بنلاقيها موجودة بالإعلام، بنلاقي أنه الصحفيين هم اللي أخذوا دور الحكي عن اللاجئين. اللاجئ بتحول لباك جراوند كصورة الفئة المستضعفة اللي عم بتساعدها ربما الجيوش، ربما الصحفي نفسه، ربما المجتمعات المستضيفة، لكن هو بتحول لإنسان بلا صوت. المقابلات معه بتكون بس لإظهار العاطفة الزايدة عن اللزوم، وهو عم يبكي وهو عم يجر أطفاله وما إلى ذلك. وهي إشكالية كثير كبيرة، بتحول اللاجئ من إنسان ل يعني شخص مكسور مهزوم ما إله أي صوت. برضو الأخبار المتعلقة باللاجئين مثل ما بنشوف هي متعلقة بشكل أساسي بالصراع السياسي. يعني أزمة سوريا كانت مهمة في فترة معينة للعالم كله، فكانت كل التغطية رايحة تجاه اللاجئين السوريين، في حين أنه كان في كميات من اللاجئين، عم نحكي عن 83 مليون شخص مهجرين قسريا عن بيوتهم، فهذا رقم كثير هائل، مش متعلق بس بالست مليون سوري اللي هم مغادرين بلدانهم. مثلا اليوم في أزمة أوكرانيا أصبح كل اللجوء متعلق باللاجئين الأوكران، وهي برضو إشكالية كثير كبيرة، إلى جانب برضو تسييس قضايا اللاجئين اللي هي بالأساس قضايا إنسانية مش سياسية. يعني اليوم اللاجئين الأوكران في البلدان هاي مقبولين والدول عم تدعمهم، لكن إلا ما لاحقا يجي خطاب يميني متطرف تجاه هؤلاء اللاجئين الأوكران، ولو إنهم من نفس اللون ومن نفس العرق وما إلى ذلك. شفنا هاي الخطابات في أزمات سابقة في أوروبا، صحيح بتتفاوت، لكن بالنهاية إلا ما تظهر. يعني على سبيل المثال أزمة البوسنة والهرسك، لما صارت أحداث البوسنة والهرسك كان في نقاش عن إنه هدول البوسنيين، على الرغم من البوسنيين نفس لون البشرة مثلا، لكن عندهم ديانة مختلفة راح يجوا يغيروا هوية المجتمع وما إلى ذلك. وهذا اللي راح يصير برضو مع الأوكران حسب اعتقادي بمرحلة قادمة. برضو في تهميش لقطاعات كبيرة من اللاجئين اللي هي قضايا المرأة، قضايا الأطفال، ذوي الاحتياجات الخاصة، كل التغطيات بتروح تجاه يعني أشياء عمومية أكثر، ما بتروح تجاه الأمور التفصيلية اللي بتعمل أنسنة للتغطيات. برضو مثل ما حكينا عن إثارة التعاطف الزايدة عن اللزوم في التغطية الصحفية اللي بتعزز شعور الشفقة عند المجتمعات المستضيفة تجاه اللاجئين، بدل ما يتم النظر لهم كأفراد بكياناتهم اللي عندها حياة مثلنا مثلها، لكن الظرف حولها للاجئين في هاي الفترة. هاي أبرز المشاكل اللي برأينا. يعني
يعني هي مشاكل عن جد لا تحصى للأسف الشديد، بس أنا مبسوطة أنه عم نفتح الباب لحتى إحنا نسأل حالنا وننتقد نفسنا إحنا كمان كصحفيين. خلينا شوي نخرج عن إطار الحرب، حتى إحنا يعني لو ناخد أمور يومية أكثر، يعني لنفترض مثلا صار في جريمة قتل ببرلين وأنا صحفية ببرلين والمقدم على هاي الجريمة كان لاجئ سوداني لنفترض، أوكي؟ أنا كصحفية هل لما أنا أكتب خبر زي هيك المفروض أني ما أحكي هاي المعلومة أنه هو لاجئ سوداني، ولا المفروض أني أدرج هاي المعلومة ضمن الخبر تبعي؟ وهذا السؤال هو يعني منطلق من سؤال آخر، أنه هل دورنا إحنا كصحفيين نحارب الصور النمطية، أو نفكر أنه كيف الخبر اللي أنا عم بصدره رح يأثر على تغذية خطاب الكراهية، ولا أنا اللي علي أعمله أنه أنا أنقل الصورة زي ما هي بما يشمل ذلك التفاصيل أنه هذا لاجئ سوداني، وبعدين اللي بده يصير وأنا ما لي علاقة؟
تمام. هلأ هو بشكل عام يعني إذا كان ذكر أي نوع من أنواع الهوية أو تحديد الهوية المتعلقة باللاجئ يفترض أنه ما يتم في نقل الخبر إلا إذا كان بيأثر في سياق الخبر. أي معلومات متعلقة بالمعتقدات الدينية، الفلسفية، الانتماء الحزبي، المعلومات الصحية، الجنسية، إذا لم تخدم طريقة فهم الخبر أو القصة يجب أن لا تذكر. مهم أنه إحنا نكون متأكدين أنه هاي المعلومة اللي إحنا رح نذكرها رح تأثر على سياق فهم الخبر. يعني إذا حكيت لاجئ سوداني يرتكب جريمة في حين أنه بقية الجرائم لا أذكر من هو مرتكبها، إذا في عندي مشكلة أنا بالسودانيين.
صح.
طيب يعني برأيك أنه هي الأخبار بتعكس العنصرية الموجودة داخل المجتمع ولا هي بتخلقها أساسا؟
بصراحة هو الموضوع يعني هي ثنائية، تمام؟ يعني ممكن أنه الصحفي يكون جزء من مجتمعه ويكون مش حاسس ومش مدرك أنه مجتمعه عنصري، فهو تغطيته بتكون تجاه هذا المجتمع من منظوره ومن مسلماته السياسية أو من السياقات اللي بيفهمها مجتمعه، فهو ما بيحس انه والله انا مجتمعي عم بيرتكب جرائم متعلقة بالكراهية تجاه لاجئين. فهو لما يعيد تكرار هذا الخطاب بيرجع بيخلقه عند فئات ثانية كانت غير واعية عنده.
تماما.
فهي طب هي ثنائية يعني.
أنا هنا عندي سؤال آخر كمان، يعني لنفترض أنا صحفية وأنا واعية للأخطاء اللي أنا ممكن أرتكبها وواعية أنه في صراع قوة وما إلى ذلك، وزي ما أنت قلت عم بذكر المعلومات الشخصية فقط عندما تخدم القصة أو السياق، ولكن مرات خاصة هاي بحس اللي بواجهوها أكتر شيء اللي هن قائمين على برامج مثلا مباشرة، بيكون في عنا ضيوف، نستضيف ضيوف ببرامجنا كصحفيين، هم بيكون عندهم خطاب شوي عنصري، أو مثلا نفترض في تصريح مثلا صدر عن وزارة معينة أو عن مثلا نائب أو شخص يعني مثلا سياسي بالبلد، أوكي، حاول مثلا نفترض، أعطيك مثال آخر، إنه السوريين هم اللي بتسببوا بزيادة نسبة بطالة للأردنيين لنفترض، مش أنا كصحفية عم بحكي هيك، هذا تناقلا عن تصريح مثلا صدر، هل أنا كصحفية هون كمان لازم أتدخل؟ وأنا ما بعرف كيف أصلا ممكن أتدخل، خاصة إذا كان حوار مباشر، بس هل كمان هاي المسؤولية يعني تندرج على عاتقي حتى لو أنا ما صدرت مني ولكن صدرت من ضيف أو صدرت من تصريح أنا فقط عم بتناقله؟
يعني هلأ شفنا في كثير مقابلات على الهواء مباشرة بيتم توقيف الضيف، يحكي له أنه لا اللي عم تحكيه هو يتنافى مع المعايير الأخلاقية أو الستاندردز تبعتنا أو فيه خطاب كراهية. في كثير مقابلات جرى هذا الشيء، فبمجرد أنك عم تستضيف حدا ما أنك توقفه أنت بتتحمل أكيد المسؤولية. نقل التصريح تبع المسؤول إذا كان التصريح هو بحد ذاته بيحمل قيمة، خلينا نحكي عنصرية تجاه فئة من المجتمع، برضو نقله كما هو بحملك مسؤولية. يفترض أنه كان في عندك أنت نوع من التحليل لهذا الخطاب. ممكن أنك أخذت تصريح من حدا حقوقي في الدولة اللي أنت بتشتغل فيها حول هذا التصريح، هل هو بيحمل خطاب كراهية أو لا. أحيانا الخطاب نفسه بيحمل صيغة كثير عنصرية. يعني كان في فترة كورونا مسؤولين لبنانيين كبار كانوا عم بيطالبوا بعزل مخيمات اللاجئين، وكأنه الكورونا لا تنتشر إلا من المخيمات. طبعا الهدف سياسي واضح، فإنه أنا بدي يعني مادة الصحفية تكون مبنية على تفكيك هذا الخطاب وتوضيح كيف هو عنصري، مش أني أنقله وأحكي إن والله هو تصريح من مسؤول فأنا رفعت مسؤوليتي، تماما مثل اللي عم بيصير بتصريحات رؤساء الوزارات في الدول اللي مثل هنغاريا واللي مثل بولندا اللي عم يحكوا عن اللاجئين الشرق أوسطيين. الآن الصحفيين على الأغلب بياخذوا هذا التصريح ما بياخذوا كنقل لإعادة إنتاج خطاب الكراهية، إنما بياخذوا لنقد خطاب الكراهية اللي صادر منهم.
خلينا ننتقل لمثال حي وبيهم أغلب المتابعين أعتقد، وبيهمنا نحن، يعني هي حالة عايشين معها لسنين طويلة، وهي الازدواجية في معايير التغطية الإعلامية الغربية وحتى العربية حول احتلال إسرائيل لفلسطين وبالمقابل الغزو الروسي لأوكرانيا. هي الازدواجية يمكن أصبحت واضحة معنا، بس ولكن يعني أنا بهمني أتحدث عن أجندة التحرير هون، كيف هي عم بتكون أساسا؟
تمام. هلا يعني بس توضح لي سؤالك، أجندة التحرير اللي عند المؤسسات الغربية؟
بالضبط.
تمام. هلا احنا مش عارفين كيف عم بتصير الآلية في المؤسسات، لانه احنا مش موجودين فيها. تمام. لكن ملاحظين من اللي عم بنشوفه بالسوشيال ميديا انه حجم التعاطف الغربي مع الاحداث اللي عم بتصير في اوكرانيا كثير عالي، عم نحكي على مستوى المؤسسات الصحفية، لدرجة انه الصحفي بطل قادر يفصل حاله عن الحدث. وهذا الشيء اللي كان يعني سيف او حد سيف ينحط على رقبة الصحفي العربي لما يغطي القضايا العربية، بانه انت غير قادر على انك تفصل حالك عن الحدث. اليوم لما صار الغربي في مركز الحدث صار هو عم بيواجه نفس الإشكالية، لكن هو ما بيشوف حاله خرج عن الأطر الأخلاقية، هو بيعتبر حاله بشكل او بآخر عم ينقل برضو الحقيقة. لكن لو نقلت الحقيقة بنفس الشكل من الصحفي العربي، بتلاقي الصحفي الغربي بينظر عليه بأنه أنت عم تنحاز أو عم بتبث خطاب بيعزز العنف، بيعزز الانقسام وما إلى ذلك. خلال الفترة الماضية شفنا على سبيل المثال اليوم كان ذا ديلي مينيتور كانت ناشر صور لأطفال عم بيتدربوا على سلاح.
فين؟
قبل بيوم. كيف؟
وين بتدربوا؟
في أوكرانيا. في أوكرانيا. أطفال أوكران عم بيتدربوا على سلاح. برضو كان في مراسل للبي بي سي ناشر على صفحته على تويتر المنشور تبع الجيش الأوكراني المتعلق باستهداف الآليات الروسية بالمولوتوف، وين المناطق اللي يتم استهدافها. هاي التفصيلات لو نشرت من قبل صحفي عربي، سواء لنحكي نشر صور لأطفال عم بتدربوا على السلاح في معسكرات حماس، أو عم بينشروا مثلا المنشورات تبعت المقاومة اللي كانت برضو، هاي أمور كانت تطبع بالنسبة لمنظمة التحرير وتنشر سابقا كيف تستهدف القوات الإسرائيلية. فلو عيد نشرها اليوم من قبل صحفي عربي، شو راح تكون ردة الفعل بالنسبة للصحفي الغربي؟ هل بيشوف إنه الموضوع عادي، أم أنه سياق فهمه للقضية الإسرائيلية مختلف عن سياق فهمنا لهذه القضية، فهو عنده تعاطف مع الإسرائيلي فهو بيشوف أنه إحنا منحازين ضد روايته. فبالنهاية يعني الأزمة الأوكرانية أثبتت أنه موضوع الحياد المطلق غير موجود، تمام، وأنه الانحياز موجود بشكل واضح من قبل الصحفيين الغربيين وتغطيتهم، ويعني بطل في إشكالية عند الصحفي العربي اليوم لما يوقف ويحكي أنه أنا بدعم القضية الفلانية بسبب اللي عم بنشوفه من آليات التغطية الغربية. لاحقا لما تيجي المؤسسات الغربية بتبدأ تعمل تدريب للصحفيين العرب في موضوع الأخلاقيات، كيف بدها تطرح عليهم موضوع الحياد مثلا، كيف بده يكون الصحفي الغربي واقف قدام الصحفي العربي عم بنظر عليه في موضوع الحياد، تمام، وإحنا شايفين شكل التغطية كيف منحاز.
أتوقع متناقض. هاي يعني فرصة، هاي فرصة لنا كلنا كصحفيين إنه خلص نتصالح مع فكرة الانحياز. أنا بقدر أكون منحاز لقضية ما، ولكن في نفس الوقت أمارس مهنتي كصحفية بمهنية وحرفية عالية.
نعم، لكن مادتك الصحفية يجب أن تكون موضوعية.
طبعاً طبعاً هذا ما في خلاف عليه.
هاي هي الفكرة. ال- 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 اليوم إذا 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 يعني كل، خلينا نتفق على فكرة إنه كل مجتمعات في عندهم البوليتيكال كوركشن تبعهم، تمام، فخلينا نكون متصالحين برضو مع حالنا انه في بوليتيكال كوركشن في مجتمعاتنا بتخلينا مجبرين احنا كصحفيين انه في قضايا معينه بدها شكل تغطيه محدد مش بالستاندرد الغربي مثلا، واحنا غير قادرين انه نفصل حالنا عن القضايا اللي عم بتصير في بلداننا لانه احنا جزء منها. يعني على الاقل الصحفي اللي بده يجي يكتب عن الازمه الاوكرانيه كصحفي اوكراني حتكون وجهه نظره في الاحداث مختلفه تماما عن صحفي امريكي، لكن مع هيك بنشوف انه الخطاب الامريكي بحد ذاته اكثر راديكاليه احيانا من الصحفي الاوكراني اللي بتلاقيه في بعض الاحيان متوازن اكثر.
يعني ما فينا ننسى انه الصراع اكبر بكثير من يعني صراع بين امريكا وروسيا مباشره هلا في اوكرانيا، يعني والاعلام جزء منه كاداه واضحة وكأداة سلاح، يعني كأداة حربية اليوم عم تكون بشكل أو بآخر. بس كمان أنا بدي نوه مرة أخرى، يعني إحنا ما عم نبرئ الإعلام العربي إنه هو غير منحاز أو إلى، يعني كمان لدينا ما يكفي.
لا، هو الهدف يعني مش عم نحكي لا عن التبرئة ولا عن الإدانة، تمام، لكن إحنا عم نحكي عن موضوع إنه للأسف المجتمع الغربي بقيمه أثبت تناقض تجاه المجتمعات الثانية، تمام، في العالم على المستوى السياسي وما تبقى من المستويات الأخرى اللي منها الإعلام. وهذا هذا الشيء
شفناها يعني بوضوح في الإعلام يعني اليوم
100%، يعني هذا شفناه بوضوح. ففكرة الانحياز اليوم تبع تغطيتنا أو حياد الصحفي العربي إنه نحكي له أنت غير محايد أو ما إلى ذلك، يفترض انه هذا النقاش يتوقف. هلا في اشكاليه واحده، تمام، عم بتصير عنا انه الصحفي الغربي عم بيجينا يعني عنده منظومه القيم تبعته، تمام. خلينا نتفق انه الاخلاقيات الصحفيه منبعها غربي، تمام. فهذه الأخلاقيات الصحفية، وأنا مش عم بحكي إنه الأخلاقيات الصحفية سيئة أو خاطئة، بالعكس أنا بتمنى من كل صحفي إنه يتبع الأخلاقيات الصحفية، وإحنا بالمعهد مركزين بشكل دائم على إنه تكون الأخلاقيات جزء من أي دورة تدريبية بنعملها. لكن صار لازم علينا إحنا كصحفيين في المنطقة العربية إنه إحنا برضو يكون في عنا منظومة قيم مضافة على المدرسة الصحفية العالمية، تمام، بحيث أنه برضو تكون الأخلاقيات مؤثرين إحنا فيها ضمن سياق تغطيتنا اللي إحنا يعني إحنا منتجين للأخبار، تمام، ومنطقتنا العربية منتجة بشكل أساسي للأخبار، لكن اللي بيطلعوا مثلا بياخذوا الكريدت كله للتغطية وجوائز التغطية هم الصحفيين الغربيين مش الصحفيين العربيين. فلهيك بظن انه احنا محتاجين انه الصحفي العربي او المؤسسات الصحفية العربية اليوم ترجع تدرس منظومة القيم الصحفية اللي ممكن انها هي تخلق افكار جديدة في موضوع الاخلاقيات الصحفية. بدنا نظريات جديدة، بدنا أطر جديدة للتغطيات، بدنا كود اوف كوندكت نابعه من المجتمعات العربيه، نابعه من التغطيات العربيه، من تجربه الصحفي العربي في الميدان، اللي هي بتم انكارها برضو في لما تنحط المواثيق المتعلقه بالاخلاقيات الصحفيه.
خلينا منحرر نطلع بالكود الاول، اعطينا الكود الاول لنشوف.
انا ما عندي كود، بس هذا الإشي لانه هو نابع من الصحفيين، تمام؟
طبعا.
يعني ايش اللي بيعطي الاخلاقيات الصحفيه الكريديبيليتي تبعتها؟ انه هو نابع من الصحفيين نفسهم، مش نابع من مؤسسه تابعه للحكومه. فلهيك الصحفيين بحد ذاتهم هم اللي لازم يجتمعوا ويحكوا احنا هاي الكود اوف كوندكت تبعنا، هذا الميثاق الاخلاقي تبعنا اللي نابع منا.
وأنا كمان يعني اسمح لي أعلق على هذا الموضوع عروة، بحس أنه كتير مهم إحنا كصحفيين عرب أنه إحنا كمان نقدر نغطي ونحلل الأحداث السياسية اللي عم تحدث بأماكن أخرى. يعني دايما أنا بحس أنه إحنا منجذب الصحفيين الغربيين لمنطقتنا وما بكون في عملية معاكسة، فبحس
ما في عنا وقت لك يا تالا، احنا من كمية الأخبار.
أتفق، بس أتوقع يعني يعني هذا ممكن يساعد في هيك خلق ما بعرف يعني إنصاف معين أو معادلة متوازنة أكثر.
يعني أعتقد اللي أثر بشكل التغطيات الصحفية الغربية اليوم هو إنه الناس عم تنتقد بشكل واسع على السوشيال ميديا، وبالسوشيال ميديا الناس أو حتى الصحفيين اللي من منطقتنا متحررين من خزعبلات الأخلاقيات الصحفية. فيعني بتلاقيه إنه هو بينتقد بشكل واضح وصريح وما بيتخبى وراء كثير الكلام المنمق عشان هو يوجه نقده، والناس بلشوا يوعوا لفكرة انه في تناقض هون، احنا مش عم نتغطى بنفس الطريقة في الاعلام. فغالبية النقد جاي من الجمهور العربي اللي صار فيه عنده قدرة على الوصول للمعلومة اكثر والتعبير عن رأيه من خلال السوشيال ميديا اكثر، مش من قبل الصحفيين يعني في البداية.
أبو أحمد يعني أشكرك جزيل الشكر على اللقاء، وأتمنى أنه نحن بقى نعيش بسلام وهدوء وبعيدا عن الحروب والكوارث اللي عم بتصير، لأنه فعلا أرهقنا. بحب أشكر كمان زميلتنا هبة النابلسي الدينامو الفعال في برنامج حرر، التي بدونها يعني ممكن نضيع،
الجندي المجهول،
الجندي المجهول اللي موجود معنا دائما. أشكرك جزيل الشكر أحمد.
شكرا أحمد،
أتمنى كل التوفيق لك.
العفو، أنا انبسطت في وجودي معاكم، وإن شاء الله بنلتقي في لقاءات أخرى.
أشكرك أشكرك.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.